أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة، هذه قصة جامع ضرائب وكيف أنقذ جحا وظيفته برغيف خبز شهي. في يوم من أيام الربيع الجميلة، كنت أنا وجحا نقطف الكرز في الحقل، وإذا برجل يمتطي حصانا يتجه إلينا من بعيد.
أترى هذا يا شلهوب؟ ربما يكون ساعي البريد.
وكان فعلا ساعي البريد، والأغرب أنه كان جعفر بن جارنا الشاب الذي لم أعلم أنه أصبح يعمل ساعي بريد القرية. لم يعجبني جعفر، لأنه عندما كان صغيرا كان دائما يسرق مني تفاح اللذيذ ولا يدعني أكله. ماذا يريد منا؟ أجعلي أخذ الكرز؟ إلا الكرز. استغرب جحا عندما رأى جعفر في اللباس الرسمي، فهو كان يتذكره كولد صغير يلعب في الحي. توقف جعفر وترجل عن الحصان، ثم قال جحا:
جعفر، أتعلم أني لم أعرفك عن بعد؟
أما أنا فعرفتك مباشرة يا لص التفاح، إياك أن تلمس الكرز. فابتسم جعفر بخجل وقال:
نعم يا جحا، تقدمت لوظيفة ساعي البريد وتم قبولي، اليوم هو أول أيام عملي.
ثم التفت إلي هذا المخادع وقال:
مرحبا شلهوب، هل افتقدتني؟
بل تمنيت أن لا أراك مجددا يا عدوي اللدود. إلا الكرز.
لا تقلق يا بني، فالتسامح والصبر من الصفات التي أحبها في شلهوب.
ضحك الاثنان وبارك جحا لجعفر على الوظيفة الجديدة، فقد بلغ الولد الشقي رشده ليصبح شاباً وسيماً ذا طموح. سأحرص فقط على متابعة يديه. ثم فتح جعفر حقيبة البريد وأخرج منها رسالة لجحا. تردد جعفر وهو يعطي جحا الرسالة، حيث قد انتبه إلى ختم عمدة القرية عليه، فقال الشاب:
جحا، لدي رسالة لك تبدو كأنها من أبو قاسم.
عبس جحا وأخذ الرسالة من جعفر وهو مستاء. كان أبو قاسم عمدة القرية، وكان رجلاً شرساً، عصبي المزاج وسريع الغضب. لم يكن أحد يحبه في القرية، كان كل مرة يغضب بها يفرض عقوبات تافهة وسخيفة جداً على المخالفين. على سبيل المثال، ذات مرة أتى سرب من الطيور وأكل بعضاً من محصول التفاح في حقله، فأمر مزارعه أن يقف مكان الفزاعة في منتصف البستان لمدة يوم كامل لإخافة الطيور، لأنه ألقى اللوم على المزارع أنه لم ينتبه للطيور. فتح جحا الرسالة وقرأها بسرعة، وبعد أن انتهى تنهد وقال:
أبو قاسم يريدني أن أكون جامع ضرائب، الحمد لله أنه لا يبحث عن فزاعة جديدة لمزرعته، ولكن لا أفهم لماذا يريدني أنا لهذه الوظيفة؟ لابد أن هناك من لديه خبرة أكثر مني في جمع الضرائب.
ألم تسمع ما حصل؟
هززنا رأسنا أنا وجحا، ما الذي حصل يا ترى؟
من بضعة أيام بعث العمدة رسالة إلى جامع الضرائب القديم ليأتي عنده ويقدم تقرير حسابات الضرائب الشهري، ولكن كان أبو صلاح جامع الضرائب رجلاً كبيراً في السن وبدت عليه علامات السهو والنسيان. فبعد أن قرأ أبو قاسم التقرير انتبه لوجود بعض الأخطاء والحسابات الخاطئة فيه، فاستشهد غضباً من جامع الضرائب وصاح به أمام جميع الحضور: أنت مفصول، لا بل أسوأ، سأعاقبك على غلطتك يا أبو صلاح.
يبدو أن جعفر ليس سارق تفاح فقط، بل أصبح يسرق الأضواء أيضاً. أنا الذي يسرد القصص، ولكن دعني أستمع. فتبدو القصة مشوقة، ولكن سأستمع بعدم الرضا.
وقال أبو قاسم: آمرك أن تأكل كل أوراق التقرير الذي سلمته لي. كما ترى هذه العقوبة غير منطقية، ولا غرض منها إلا القسوة والإذلال.
بدأ يصيبني ألم في معدتي عندما سمعت ما حدث للرجل العجوز، فأتذكر ذات مرة أنني أكلت بعضا من جرائد جحا المخبأة في المخزن، وبقيت يومين في الحظيرة لا أستطيع أن أتحرك من شدة الألم.
بدأ الرجل يتوسل إلى العمدة يطلب الرحمة، ودعمه بعض الحاضرين بالطلب من أبو قاسم بإعادة التفكير، ولكن العمدة استشاط غضبا وبدأ يصيح ويهدد جميع الحاشية، وقال لأبو صلاح: إما أن تأكل التقرير أو ترمى في السجن لباقي أيامك. فخوفا من السجن وعلما بأن لا خيار له إلا أكل دفتر الحسابات، بدأ الرجل العجوز بتنفيذ الأمر وأكل أوراق تقرير الحسابات ورقة تلو الأخرى. بالطبع بعد ذلك واجه العمدة مشكلة، فبمجرد أن قام بفصل أبو صلاح من عمله أصبح بحاجة إلى جامع ضرائب جديد ليعمل في القرية وبسرعة. ويبدو أن أبو قاسم قرر تعيينك أنت يا جحا خلفا لأبو صلاح، فماذا ستفعل الآن؟
هز جحا رأسه وهو يتمعن بالتفكير.
هل لدي خيار غير قبول الوظيفة؟ فهذا الرجل مجنون، وإن فقد صوابه قد يحاول إيذاء كريمة أو أدهم أو شلوب أو أي بريء آخر ليعاقبني.
لا تدع المجنون يؤذيني يا جحا.
أظن أنك على حق يا جحا، كان الله بعونك.
لا تقلق يا بني، شكرا لإحضارك الرسالة.
ثم غادر جعفر ليكمل جولته في توزيع البريء، بينما ذهب جحا إلى العمدة ليعرف ما عليه فعله في جمع الضرائب. وصلنا إلى ديوان العمدة، ودخل جحا القاعة ووجد العمدة أبو قاسم يجلس في الديوان مع مختار القرية المجاورة. لم يسلم أبو قاسم على جحا عندما دخل، بل لم ينظر إليه إطلاقا. وكم كان الرجل مخيفا، فكان وجهه عبوسا وعيناه جاحظتين ثاقبتين وشفتاه صغيرتين وتتدليان عند زاوية فمه، فسعى لجحا ليلفت انتباهه. نظر أبو قاسم إلى جحا ولم يقل له شيئا، فقال جحا:
وصلتني رسالتك يا عمدة.
جحا، تذكرت، اخترتك لتكون جامع الضرائب الجديد، لقد تأخرت.
هدق بجحا ونظر إليه نظرة قاسية:
لا تدعها تحصل مجددا.
لم يرد عليه جحا، بل قابل نظرته القاسية بنظرة غير خائفة.
على أي حال، مما عارفه عنك هو أنك حكيم وأمين، لنرى إذا كانت هذه هي الحقيقة.
أشكرك على كلامك يا عمد، ولكنني للأسف لا أعرف شيئا عن تجميع الضرائب.
لوح العمدة يده بتعجرف، ثم قال لجحا بنبرة صارمة:
الأمر بسيط، اجمع الضرائب من أهل القرية، أظن أن حتى حمارك قادر على مهمة كتلك. هيا اذهب من هنا، نريد الضرائب وتقريرا عن المجموع في نهاية الأسبوع.
عبس جحا ولم يتحرك فورا، فأكمل أبو قاسم:
ولكن لا تنس يا جحا، إذا وجدت خطأ واحدا في دفتر الحسابات أعدك بأن يكون عقابك قاسيا جدا.
والتفت جحا وخرج من القاعة دون كلمة، وبالفعل بدأ يجمع الضرائب من سكان القرية، وكان في أشد الدقة عند استلامه النقود وعدها. ليس لأنه كان يخاف أبو قاسم، بل لأنه كانت لديه خطة. ولكن شخصياً ظننت أنه من الأذكى الخوف من العمدة، ولا أخجل من ذلك، فالرجل مجنون. وفي الليلة التي تسبق موعد تسليم التقرير بدأ جحا بتنفيذ خطته. لم يكن لديه أي استعداد لأن يعاقب كما عوقب الرجل العجوز، فكان يعلم أن هذا أول تقرير يعده في حياته، وهناك احتمال لأن يكون فيه خطأ حسابي بسيط. فأولاً طلب من كريمة أن تخبز له رغيفاً كبيراً من الخبز. قبلت كريمة التحدي وأعدت له رغيفاً كاد يكون بحجم الطاولة. وإذا جحا بدأ بكتابة التقرير وجميع الأرقام والحسابات على الرغيف بصبغة الطعام بدلاً من الحبر. ثم جاء اليوم المحتوم، فذهبنا أنا وجحا لمقابلة العمدة أبو قاسم. وما إن دخلنا القاعة وإذا هو يطلب من جحا التقرير الشهري بغلظة دون أن يسلم على جحا أو يشكره على جهده.
هيا هيا هات دفتر الحسابات.
وقف جحا أمامه وأعطاه رغيف الخبز بكل هدوء. تفاجأ كل من في القاعة، ولم يتمكن البعض منهم من مقاومة الضحك. أخذ أبو قاسم رغيف الخبز متفاجئاً، ثم تحول التفاجؤ إلى غضب وصاح متسائلاً:
ما هذا؟ هل تعتقد أن هذا مضحك؟ لماذا أعطيتني ضرائب القرية على رغيف خبز؟
انحنى جحا أمام العمدة احتراماً ورد عليه بهدوء:
سيدي، آخر مرة غضبت من جامع الضرائب جعلته يأكل الورق الذي كتب عليه تقرير الضرائب. فقد خفت أن أكون قد أخطأت في أحد الأرقام، فإذا حكمت علي بأكل التقرير هكذا سأكون على الأقل أكلت وجبة مغذية وشهية.
فزاد الضحك بين الحاضرين. حدق أبو قاسم بجحا وهو يستشيط غضبا وبدأ يصيح:
أيها الحارس، خذ هذا الرجل وألقه في السجن.
ولكن الحارس لم يسمع، فكان منغمسا في الضحك أيضا. بقي جحا في مكانه وقال لأبو قاسم بوقار وحزم:
يبدو أنك ارتكبت خطأ كبيرا في تعييني أيها العمدة، فماذا ستفعل عندما يتعفن الخبز؟
وازداد الضحك في القاعة وصرخ أبو قاسم دون جدوى، وابتسم جحا ابتسامة راضية، فقد رأى ما رأيته أنا ولم أصدق عيوني. هل بدأ أبو قاسم يشعر بالحرج؟ فتمتم: اسكتوا، ولكن الضحك لم يتوقف، فأخذ جحا خطوة باتجاهه وقال:
برأيي أيها العمدة عليك أن تعيد تعيين أبو صلاح، فأنا حالة ميؤوس منها، ولكن الخيار لك بالطبع، فأنا سعيد بأن آتيك كل شهر وآكل التقارير، وسأحرص على ألا أتغدى قبل.
وضحكت الحاشية أكثر وأكثر، واحمر وجه أبو قاسم الذي علم أنه انهزم، فقال وهو يتمتم:
أنت مفصول، أخرج من قاعتي.
فانحنى جحا مرة أخرى ثم التفت وخرج من القاعة حاملا رأسه بفخر. وبالفعل بعدها ذهب أبو قاسم إلى جامع الضرائب السابق وطلب منه الرجوع، ولكن العجوز لم يقبل أن يرجع إلا على شرطين: أن يعتذر له أبو قاسم، وأن يعد العمدة بأن لا يكرر عقوباته العشوائية والقاسية على أحد مرة أخرى. وبعد الذي حصل مع جحا لم يرد العمدة أن يشعر كما شعر في ذلك اليوم مجدداً أبداً، فقبل بالشرطين واعتذر ووعده. ومن ذلك اليوم تغير العمدة حقاً، فكان كلما أوشك على فقدان أعصابه ينظر حوله إلى الحاشية ويتذكر هذا الموقف. فالمتنمر دائماً يخاف أن تنقلب النكتة عليه، وهذا أمر لا بد أن يحصل، لأن التنمر لا يأتي إلا بالنتائج السلبية.